بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم فيه تفسير لسورتين كريمتين متتابعتين من كلام الله، هما سورة العصر وسورة الهمزة. ونبدأ ونشرع إن شاء الله تعالى أولا بتفسير سورة العصر. وهذه السورة قال عنها العلماء إنها من أوجز سور القرآن لفظا وأتمها معنى، إذ أن الله عز وجل عظم شأنها بما فيها من جليل العظات، حتى نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: لو أن الناس تأملوا في هذه السورة لكفتهم. وقريب منه قوله: لو لم ينزل الله عز وجل على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. قال أصدق القائلين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما الواو فلا خلاف أنها واو القسم، وأما العصر فاختلف العلماء في تعيينه اختلافا كثيرا. منهم من ينصرف إلى بادي الرأي إذا ذكر لفظ العصر، قالوا ينصرف إلى الوقت المعروف الذي يبدأ مع نهاية وقت الظهر إلى غروب الشمس. والحجة في من ذهب إلى هذا القول إلى أن العصر وقت معظم، قالوا في جميع الأديان والأمم والملل والنحل السابقة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال العلماء: المراد صلاة العصر. والله عز وجل لما ذكر المحافظة على الصلوات قال: والصلاة الوسطى. فجمهور أهل العلم على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف عند منبري هذا بعد العصر، فذكر شرف المكان وهو عند المنبر، وذكر شرف الزمان وهو بعد العصر. فهذه وأضرابها من الأدلة قال بها بعض أهل العلم على أنها دليل على أن المراد بقول الله عز وجل والعصر هو هذا الوقت المعروف. وقال آخرون إن العصر المراد به الدهر الزمن، فبعضهم عينه قال عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى أن تقوم الساعة، بمعنى عصر أمته عليه الصلاة والسلام. والأكثرون المراد بالعصر الدهر كله، الدهر كله، الزمن كله منذ أن كانت الدنيا. وقالوا إن الأعاجيب والأحوادث والسقم والصحة والسفر والانتقال والحرب والسلم كلها تقع في ذلكم العصر، تقع في الزمان. ولهذا قالوا إن الزمان والدهر هو المعلم الأول والأستاذ الأكبر، يتعلم الناس منه مما يقع فيه من حوادث وتجارب وأشياء يصعب حصرها. وهذا يجعلنا نعيد الحديث عن قضية الدهر. وقضية الدهر ذكرت في القرآن، والناس في التعامل مع الدهر، مع الأيام، مع الليالي، على ثلاث طوائف: طائفة تصف ولا تريد بوصفها جزعا ولا ذما، وإنما تخبر إخبارا، فهذا جائز، ودل عليه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه لوط، قال جل وعلا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فالملائكة لما قدموا على لوط وكانوا في صورة شباب حسان الوجوه أضيافا عليه، كان يعلم ما طبع عليه قومه من تلك الفاحشة البغيضة، فعلم أن قومه لن يتركوهم، هو لا يعلم أنهم ملائكة، فشق عليه هذا الأمر، فقال كما أخبر الله عنه، وقال هذا يوم عصيب، أي يوم شديد البلاء، لعلمه بما سيقع فيه، فهذا لا يتجاوز كونه إخبارا، فهو لا يذم الأيام ولا ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به، فهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثانية حالة المشركين، وجدت طائفة تنسب الحوادث إلى الدهر، والله عز وجل قال عنهم في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهؤلاء يزعمون أن الموت والحياة بيد الدهر، أي أن مرور الأيام وتوالي الليالي هو الذي يفنيهم، أما أحد غيره أي غير الدهر فلا مكان له عندهم. أي هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله ولا بالبعث ولا بالنشور من باب أولى. فهذا هو الشرك الذي هو كفر حق لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا. بين هذين قوم آخرون يسبون الدهر من باب الجزع، لكنهم يعلمون يقينا أن الدهر ليس بخالق ولا هو الذي منشئ للحوادث كما فهم الفريق الثاني، ولا هم بالذين يقولون على سبيل الإخبار كما قال الفريق الأول. فهؤلاء آثمون لأنهم أتوا محرما، وصنيعهم هذا يدل على قلة في العلم وعلى قلة في الصبر وعين في العقل. فهذا ما يتعلق بالدهر. وقد كانت العرب تعرف الدهر وسلطانه، ولذلك ذكروا في الأدبيات أن جريرا والفرزدق كان يسعى كل منهما أن ينقض ما يقوله الآخر، فوصف الفرزدق نفسه بأنه الموت واقع لا محال عليه، أي على جرير. فتحير جرير في جوابه حتى هدي إلى أنه قال له: أنا الدهر، فجئني بمثل الدهر شيئا تطاوله. فيقال بهذا إن جريرا غلب الفرزدق ونقض قوله لما أخبره أنه كالموت الواقع عليه، أيا كان المراد من الآية. فهذا قسم بشرف الزمان، وقد استنبط منها العلماء أن شرف الزمان أعظم من شرف المكان والعصر. إن الإنسان لفي خسر، قيل إن هنا عموم جنس بني آدم، وقيل الإنسان الكافر. ثم ذكر الله عز وجل الخسران، والخسارة أصلا تكون في التجارة وتكون في غيرها، وقد جاء هذا اللفظ أي لفظ خسر في القرآن كثيرا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلفظ الخسران في القرآن ورد كثيرا، وهو على درجات، أعظمها شناعة أن يخسر الإنسان الآخرة بالكلية، وهذا حال أهل الكفر، وهؤلاء يخلدون في النار. أقل منها وبينهما بون عظيم لكنه خسران أن يخسر الإنسان شيئا من نعيم الجنة فلا يدخلها ابتداء، فتكون له معاصي وذنوب وكبائر لم يتب منها ولم يغفر الله له، فيعذب في النار ما شاء الله له أن يعذب. فهذا قطعا خسر لأنه لم يدخل الجنة ابتداء، وآخرون دخلوا الجنة ابتداء فليست لهم كبائر لم يتوبوا منها، لكنهم فرطوا في المسابقة في الخيرات والأعمال الصالحة، فيقع عليهم شيء من باب التوسع في اللفظ أنهم خسروا الدرجات العالية، يعني كانوا في درجات أقل من غيرهم، وهذا لا يسمى خسران، لكن يسمى فاتهم ما هو أولى، ما هو أحق، ما هو أرفع، ما هو أعلى. فهذا يمكن من باب التوسع في المعنى وأسلوب العرب في كلامها أن يسمى من بعيد شيئا من الخسران، لكن الآية لا تريد إلا أولئك الذين كفروا بالله، الخسران المبين، الخسران الواضح الذي هو خزي في الدنيا والآخرة. إن الإنسان لفي خسر. ثم جاء الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات تبدأ بالإيمان وما بعدها تبع لها: الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان قبل ذلك كله بالله جل وعلا ربا لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى لا يستحق العبادة غيره، فتصرف إليه أعمال القلوب وأعمال الأبدان، ويقبل المرء على ربه مؤمنا به معظما له محبا، يعلم أن الله عز وجل ربه وخالقه وسيده ورازقه ومولاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي الباب الأعظم والطريق الأقوم. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقاموا بعمل الصالح يسابقون فيه حتى لا يضيع عمرهم خسرانا. فالأيام تمضي وكل يوم يمضي خسران من العمر لأنه يقرب إلى الله يقرب من الموت يزدلف بنا إلى لقاء الآخرة. فإذا كان الإنسان عمر وقته بالعمل الصالح وجد ذلك أمامه. ولذلك يقول أهل الخسران يا ليتني قدمت لحياتي. فقال الله عز وجل هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق. الوصية شأنها عظيم في كتاب الله جاءت على طرائق عدة جاءت في الشرع كله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جاءت في العقائد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فذكر الله عز وجل في أولها لفظ الوصية. وجاءت في العبادات وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة والزكاة هذه عبادات شرعها الله كما جاءت الوصية في العقائد. جاءت الوصية في البر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فهذه وصية بأعظم الناس حقا علينا وهما الوالدان. وجاءت الوصية في أبنائنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ الوصية لفظ معظم في كتاب الله ولا وصية أعظم من تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل هنا يقول عن أولئك المؤمنين الذين وفقوا للإيمان والعمل الصالح قال وتواصوا بالحق. يوصي بعضهم بعضا بالحق أي بالهدي بالطريق المستقيم الذي أمر الله عز وجل به ودعا إليه إن ربي على صراط مستقيم. هود يقول كما حكى الله عز وجل عنه في كلامه. ثم قال وتواصوا بالصبر يصبرون على هذا على طريق الحق على طريق الاستقامة على الهدي الذي امتثلوا به وأذعنوا إليه. فالله عز وجل يقول وتواصوا بالصبر. والصبر شأنه عظيم في كتاب الله في حياة الناس لا يجهل هذا أحد. قد قال بعض العلماء لو لم يكن بالصبر إلا أنه يقيك عن شمادة الأعداء. فإن الأحرار كانوا وما زالوا يتقون شمادة الأعداء. والهذلي يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء وكان معه أصحابه فخاف من شماتة قريش أن حمى يثرب أوهنتهم. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم اليوم منا قوة وجلدا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقهوا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تشمت بهم قريش. فأخذوا يرملون يسعون طوافا سعيا حثيثا حتى تلجم أفواه القرشيين. فأضحى بعضهم يقول لبعض هؤلاء الذين تزعمون أن حمى يثرب غلبتهم وأوهنتهم والمقصود الفرار من الشماتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ومن درك الشقاء في أربع محفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالصبر عن الشهوات عن مواطن المزارق يقي من هذا كله وقبل ذلك وبعده يقي من عذاب الله. الصبر على الطاعة الإنسان يصوم في اليوم الطويل الحار كل ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر. يقوم الليل قد يضعف بدنه قد يشعر بشيء من الرغبة في الراحة لكنه لنفسه يريد الراحة يوم القيامة. قريب من قول أبي تمام بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وكذلك ما قاله حق الراحة الكبرى لا تنال إلا على جسر من التعب. ثم قال جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا ضممنا هذه الوصايا إلى قول الله عز وجل في سورة البلد وتواصوا بالمرحمة اجتمع حياة المسلمين. فالتواصي بالحق معرفة طريق الله والتواصي بالصبر الثبات على هذا الطريق والتواصي بالمرحمة يجعل مجتمع المسلم كالجسد الواحد الذي أراده الله له. قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه بعض التأملات حول هذه الصورة المباركة المدزة لفظة الغنية معنى، وهي سورة العصر، سورة الهمزة، سورة مكية. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل هذه كلمة اختلف فيها على قولين، قيل إنها معرفة وهي واد في جهنم، لكن الراجح أنها نكرة وأنها كلمة تقال بمعنى الهلاك والعذاب، فيصبح المعنى اللهم أهلك من هذا حاله. وهذه اللفظة مما دل على أنها ليست معرفة ما جاء في القرآن في حديث أصحاب الجنة، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فذكروا كلمة ويل، وهذا هؤلاء لا يعرفون أن هناك واد في جهنم اسمه ويل، فهي كلمة توجع تقال للذم. والعلماء يقولون إنها كلمات أربع تتتابع، فأثقلها كلمة ويل ويراد بها الذم والتقبيح، ثم يأتي بعدها كلمة ويس بالسين، وويس أخف من كلمة ويل، ثم يأتي بعدها كلمة ويح بالحاء، وويح أخف من ويس، ثم يأتي كلمة ويب بالباء، وكلمة ويب أخف من كلمة ويح. وآخرون يقولون إن ويح تقال في حق الترحم والتوجع، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل عمار بن ياسر: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ومعلوم أن عمار رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عن علي ورضي الله عن عمار. فالمقصود ترتيب لفظ ويل، ويس، ويح، ويب. الله عز وجل قال هنا ويل، وهي وإن كانت نكرة لكن سوغ الابتداء بها أنها جاءت دعاء، وإلا الأصل في قواعد النحو أن النكرة لا تكون مبتدأ. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فهنا الإفادة أنها دعاء. فقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. يوجد أيها المبارك وزنان، وزن فعلة ووزن فعلة. وزن فعلة بفتح العين يقال في حق الفاعل، فلما قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة على وزن فعلة، يعني من يهمز الناس، من يلمزهم، الفاعل لهذا الأمر الذي يطعن في الأنساب ويقدح في الهيئة، هذا هو الهمزة اللمزة، من يتعرض للناس بالطعن سواء في هيئاتهم أو في أنسابهم أو في سائر أمورهم. وأما إذا قلنا بسكون العين على وزن فعلة فالهمزة واللمزة هذا من يقع عليه الطعن، من يقع عليه الشناعة، من يقع عليه الأذى. لا بد من التفريق ما بين هذين الحالين، وقد بين هذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه القيم أدب الكاتب. فقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فالأكثرون يميلون إلى أنها نزلت في الأخنس ابن شريق، وبعضهم يرى، وهذا قول ابن إسحاق، أنها نزلت في أمية بن خلف الجمحي، وبعضهم يرى أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وهؤلاء الثلاثة أصلا كلهم من صناديد قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه. فقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، وهي عامة في كل أحد هذا شأنه، الطعن في الناس وإيذائهم والنقص منهم ومحاكاتهم فيما لا يحبون أن يحاكوا فيه، هذا يدخل في قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ثم قال الله الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، والمعنى الذي دفعه إلى أن يهمز الناس ويلمزهم وينتقصهم أنه يشعر أنه أكمل حالا منهم. ما الذي جعله يشعر أنه أكمل حالا منهم؟ كثرة ماله، فهو يجمع المال يكنزه بين الحين والحين، يعده خوفا عليه من الضياع، خوفا عليه من الإنفاق، ويظن أن ذلك سببا في بقائه، سببا في علوه. قال الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كأنه يظن بذلك أن سبب الخلود وسبب الخلود مبتغى بشري فطري، ولهذا لا يفرح المؤمنون في الجنة بشيء أعظم من أنهم خالدون فيها. ولهذا أخبرهم الله عز وجل بهذا: خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا من كثرة ماله يظن أن هذا المال سيبقيه حيا لا يموت. فقال الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا ظنه، هذا اعتقاده، هذا يقينه. فنفي هذا الاعتقاد وأذهب هذا الظن بقول الله عز وجل بعدها: كلا، كلمة ردع وزجر. ثم قال الله: لينبذن في الحطمة. النبذ الطرح، الإلقاء، لكنه غالبا يكون على سبيل الاستخفاف، على سبيل الاستخفاف. لينبذن، ليلقى في الحطمة. ومن تفسير القرآن بالقرآن، لو سألك أحد ما الحطمة تجيب كما قال الله: نار الله الموقدة. فالله عز وجل قال: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فالحطمة فعلها حطمة، وقد جاء هذا في القرآن كثيرا. فالفعل حطمة هو التهشيم إذا بلغ منتهى. ولهذا قالت تلك النملة الناصحة لقومها، قال الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولو قدر أن سليمان وجنوده بأفراسه وخيله وطئت على ذلكم النمل ما أبقت منه شيئا. فالحطمة تكون في الشيء الذي هو منتهى التهشيم، منتهى الكسر. والله عز وجل قال: ويجعله حطاما. وهذا يرى فيما يهيج فتراه مصفرا، ربنا عز وجل يقول. ولذلك سمي الحطيم الذي عند الكعبة، سمي بالحطيم، قيل لأن الذنوب تحطم عنده، لأن هذا البيت جعله الله عز وجل مباركا، جعله الله عز وجل موطن تغفر عنده الذنوب. ولهذا تعبدنا الله عز وجل بالحج إليه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وربنا يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا؟ لأن الذنوب تحطم هناك، تذهب، تنجلي إذا رزق الإنسان التوبة في ذلك المكان. هذا على أحد الأقوال في معنى الحطيم. فقال الله عز وجل هنا: وما أدراك ما الحطمة. وجاء في الحديث: يحطم بعضها بعضا. فالنار لا تبقي على شيء، ربنا يقول: لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. ولذلك كونها تحطم يجعلها تدعو إلى الزيادة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده درع تسمى الحطمية. لما تسمى الحطمية؟ لأن السهام، السيوف، تحطم عليها لا تصل إلى جسده، وقاه الله عز وجل بها. وعلي في شجاعته أشهر من أن يعرف به. وهذه الدرع هي التي جعلها لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كنوع من المهر. المقصود قول الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. النار هي الخزي الأعظم والخسران الأكبر، تطلع على الأفئدة. يحتمل هذا القول معنيين: الأول أن يكون المراد أنها تصل بلظاها إلى أفئدتهم، إلى قلوبهم، لأن القلوب هي معقد النيات، وهي موطن ما كانوا يخفون ويظهرون من شرك وكفر ومعتقد خبيث. وهذا في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا معنى وصول النار، وصول لظاها إلى قلوبهم، وهذا الذي يبدو في ظاهر الآية: تطلع على الأفئدة. وبعض العلماء يقول: لا يبعد أن يكون المعنى أن هذه النار يطلعها الله عز وجل على حال ذلك العبد وما يستحقه من المعاصي، فيتعرف إلى أي منتهى كان كفره، كانت معصيته، كان عناده، كان ما يضمره من السوء. تعرف من طوى عليه فؤاده في الدنيا، يطلعها الله عز وجل على ذلك، فتعطيه من العذاب على قدر ما يستحقه، على قدر ما يستحقه، نسأل الله العافية. فقال الله عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، أي مؤصدة عليهم مغلقة، أوصد الباب بمعنى أغلقه. ثم قال الله عز وجل في عمد ممددة. معنى في عمد ممددة يحتمل معان، من أشهرها أن تكون الحرف، أن يكون حرف الجر في هنا بمعنى الباء، فيصبح إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. بعمد ممددة يعني توصد أبواب جهنم بعمد ممددة من النار ومن الحديد. هذا قول، وقول يقول إن في على حالها إنها عليهم مؤصدة، ثم قال في عمد ممددة. قالوا إن هناك قصب مجوف في النار، قصب مجوف في النار يلقون فيه، فهذا قصب مجوف هو المراد بقول الله عمد ممددة. وقالوا إن الدليل على هذا قول الله عز وجل في سورة الفرقان وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فهذا من معاني قول الله عز وجل في عمد ممددة، وقيل غير ذلك لكن هذين أشهر القولين. والذي يراد منه بيان عظيم عذاب أهل النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. والله عز وجل لفظ ويل الذي ذكره في صدر السورة قاله في كثير من آياته العظيمة، قال ويل يومئذ للمكذبين، وقال فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فهذا مذكور في القرآن كثيرا، وهذا مما يقرب القول إلى أن المراد به الدعاء بالهلكة والدعاء بالعذاب. وبعض العلماء يقول إن وإن قلنا إن ويل حقها الرفع هنا، وهذا سوغ ابتداء بها، إلا أنه يمكن أن تكون أو أن تأتي منصوبة لكن في غير القرآن. وسدل على ذلك بقول لجرير يهجو فيه قبيلة بني تيم إلى أن قال في عجز البيت فويلا لتيم من سرابيلها الخضري، جاء بكلمة ويل على النصب. وجرير ممن يستشهد بشعره كما تعلم، إذ أنه في فلك القرن الذي يؤخذ عنه فصيح كلام العرب. من كل ذلك يتأتى أن الإنسان ينبغي على نفسه أن يحفظ دينه وأن يكف أذاه عن الناس، وخير الرجال من بذل الندى وكف الأذى. هذان تفسيران متتابعان لسورتين كريمتين هما سورة العصر وسورة الهمزة. جعلنا الله وإياكم ممن يعمل بسورة العصر فيتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، وجعلنا الله وإياكم ممن يعوذ بالله من أن يكون همازا لمازا أو مشاء بنميم، والعلم عند الله تعالى.